الله رائدهم وجن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفورة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في هذا البرنامج الماتع فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا، السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أخ أحمد.
أسأل الله حالك. شيخنا، يعني عندنا من الأسئلة أسئلة تترى، فنريد أن ندخل سريعا. يقول رجل صاحب إمارة في طور البناء طلب مني أن يشتري لي زجاج السيارة الذي قام أحد العمالة عنده بشقه وليس بكسره كاملا، فهل يجوز لي أخذ التعويض عن ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال مرة أخرى، ما الذي حدث؟
رجل صاحب عمارة تبنى حديثا،
نعم،
وأحد العمالة عنده يعني تسبب في ضرر لسيارة تسكن أو تقطن تحت المبنى، رميت يعني حجارة إلى غير ذلك، هم أنها شقت السيارة، شقت زجاج السيارة، وبيقول أنه أرجو عرض علي الآن أن يبدل لي الزجاج كله، أن يبدل لي الأحداث، يعني يصلح لي الرفرف إلى غير ذلك ما يسمونه. هو بيقول يعني الأصل أنه الأشياء كانت بسيطة، يعني الحادثة كانت بسيطة، لكن هو عرض علي يعني التبديل المباشر.
يعني هنا إذا أحس الإنسان أنه سيأخذ أكثر من حقه فلا يجوز له أن يوافق على هذا. يعني عندنا في مثل هذه الأحداث أحيانا نجد إنسان ليس له صلة ولا مكان ولا كذا يظلم، وآخر له صلة فنتيجة هذه الصلات أو القرابات يريدون أن يعطوه أكثر من حقه بكثير. إذا أحس أن هذا أكثر من حقه فليس له أن يأخذه، وإنما يأخذ ما يرى أنه هو حقه فقط، ولا يأخذ ما زاد على هذا.
نعم،
تفضل.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول: أخو زوجتي يعمل في شركة بنظام التعاقد وراتبه قليل، ويسكن في بيت والدته، وقد أصيب بحادث ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبيرة، فهل أستطيع أن أعطيه من مال الزكاة الخاص بي بدون أن أخبره بأن هذا مال الزكاة حتى لا يعني يشعر بالضعف؟
أحسنت أيها الأخ السائل، يعني أعطيه من مال الزكاة، نعم، وهذا يعني الزكاة هذه ستكون صلة إلى جانب أنها صدقة، صدقة وصلة، وأحسن أنه لا يذكر له أنها من مال الزكاة، هذا قد يجرحه. يعني الإنسان متى يذكر أن هذا من مال الزكاة؟
لا.
لو أن أحدا يسأله مالا من مال الزكاة فيقول له بأن هذا مال الزكاة ولا يحل إلا لمن كان كذا وكذا، يبين له الحالة حتى يحمله المسؤولية، أي أن هذا إذا لم يكن مستحقا للزكاة وأخذه فقد أخذ حراما لا يحل له،
لأنه يعلم أن هذا مال الزكاة،
هذا مال الزكاة. فإذا التعريف أن أعلمه بأن هذا مال الزكاة يكون له هدف، وهو أريد أن أطمئن أن من يطلب مني في حاجة فعلا إلى مال وهو ممن يستحق الزكاة، أريد أن أطمئن هذا أسمع منه. لأنه إذا سمع هذا وعرف تحريم أخذ مال الزكاة بالحق فربما يتراجع ولا يأخذ.
وحتى لا تخرج الشيخ يعني عن باب المن، يعني لا تدخل في باب المن إلى غير ذلك. أنا أتكلم في إن أخبره من غير ما حاجة، وإن أخبره من غير ضرورة ملجئة للإخبار، يعني ربما يؤثر هذا في نفس الآخر.
المن يعني من علي بأفضاله بأكثر، إنما إذا ذكر هذا المال الزكاة الزكاة واجبة فرض، يمن بأنه أعطاه فرضا. إنما المن يأتي بأشياء أخرى، وهي أن يفعل خيرا ثم يمن على من أعطاه هذا الخير، التسبب له في هذا الخير.
نعم.
ولذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
بارك الله فيكم ضيف الشيخ، نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
أريد أن أسأل الشيخ أن هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية؟
نعم.
هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية؟
أنت منين يا أخي عفصان؟
من المغرب.
حاضر. شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طب شيخنا، يعني سائل بيسأل أيضا، بيقول أنا صيدلي وكلفت بالعمل في مستشفى حكومي، وطالب مني طبيب بشري توفير صنف من الدواء بالمستشفى، ولكن يعني زملائي الأقدم مني قالوا إنه هذا الدواء نادرا ما يستعمل فلا تأتي به. يقول ولكن استقبلت حالة احتاجت إلى هذا الدواء، وحينما حولوا نقلها لمستشفى آخر لعدم توفر الدواء ماتت الحالة، فهل علي ذنب في ذلك؟
هل هو كان علي أن يستوثق، يعني ما دام هذا الدواء طلب وحياة إنسان معلقة، يعني تتوقف على هذا الدواء، كيف يقال أن ليس له منفعة أو لا يصلح؟ يعني من قال له هذا أيضا كان عليه أن يتثبت.
نعم.
بدون شك يعني أنه ليس سببا في موت فلان هذا، وما تعمد أن يقتله أو يتسبب في موته، ما تعمد هذا، لإذا كان في نفسه متعمد هذا أمر آخر، علمه عند الله عز وجل. إذا كان لم يتعمد ولم يعرف، وما أدرك أن الدواء له نفع إلا بعد أن حدث هذا الحادثة، فهو إذن إن شاء الله لا يحاسب إن شاء الله، لكن يأخذ هذا الدرس يستفيد منه في حياته فيما بعد،
ولا يقصص في عمله بعد ذلك. إن طلب منه دواء إلى غير ذلك يتوفر يوفره.
نعم.
بارك الله فيكم. يقول هناك رجل استوقفني وقال لي أنا مطارد من الشرطة لدين علي، وأنا لا أملك مالا، وأنا صاحب عائلة. يقول فرفقت بحاله، و مع العلم أن لدي مالا بالبنك أريد إخراج زكاته، وأنا أعطيته بعض المال وحسبت أن هذا المال هو من الزكاة، فهل هذا يجوز مع أني لا أعلم حاله أصلا؟
نعم. الأصل في الزكاة أن نخرجها بنية الزكاة إلى من نظن أنه في من أهل المصارف، أصحاب المصارف التي يستحقون الزكاة. غلب على الظن أنه مستحق للزكاة فأعطيته، إذن الزكاة هنا حسبت، وإن كان لا يستحق الزكاة. ويعني هنا في ما ذكر في الأحاديث، ما ذكر أعطى فظهر أنها زانية، أعطى فظهر أنه غني، أعطى فظهر كذا،
يبقى ما يغلب على الظني.
نعم، يغلب على الظن،
ما دام يغلب على الظن أنه صادق يبقى هذا يحسن بالزكاة.
إنما لو في فرصة ليبحث حالة هذه الحالة يبحثها جيدا، وقد يعطيه باقي المال، يعني ربما يكون هو مستحق لكل ما عنده من مال فيعطيه مرة واحدة، إذا أعطيته فأغنوا. ففي مثل هذه الحالة يعني يرجئه إلى أن يبحث الأمر، يبحث مع أهل الاختصاص، لأنه عندنا في جمعيات خيرية عندها لجان مخصوصة لبحث الحالات.
نعم.
تبحث الحالات لترى المستحق من غير المستحق، فهذا أفضل من أن يعطي هكذا ولا يدري، أو يعطي جزءا، وقد يكون من أخذ الجزء هذا في حاجة إلى الكل.
نعم
تفضل.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل: أنا شاب وتقدمت لخطبة فتاة ثم أعطيتها ذهب من باب المهر، شبكة يعني. يقول: ألم يحدث اتفاق بيننا؟ ووالد المخطوبة لا يريد رد الذهب لي، ويقول حتى تتأدب بالمال. يقول: فما الحكم؟ وهل يجب الإشهاد على المهور؟
نسبة الشبكة هي هدية، والعرف جرى هو عرف لا يختلف مع الشرع بل يتفق مع الشرع. إذا كان فسخ الخطبة بسبب من الرجل، كان هذا الذهب من حق المرأة، وإن كان السبب هو من المرأة كان هذا يجب أن يرد إلى الرجل. يعني إذا ننظر من السبب في فسخ الخطبة، الرجل إذا يتحمل هذا، المرأة عليها أن ترد له حاجتها. كما تتسبب في فسخ الخطبة وتأخذ حاجته، لماذا تأخذ ما دام هي لا تريده؟ تفضل.
بارك الله فيكم. يعني إذا القضية متوقفة على من الفاسخ.
نعم.
إن كان الفاسخ هو الرجل يبقى يتحمل.
نعم.
يعني عاقبة فسخه. نعم. هذه. وإن كانت من المرأة أو سبب من المرأة يبقى ترجع له ذهب.
نعم.
بارك الله.
ولكن نحب أن نبه هنا في أيامنا هذه في الخطبة، بعض الناس يتصورون عن الخطبة كالزواج، يعني يخرج معها، يذهب معها إلى السينما، يذهب معها إلى كذا، هذا كل هذا لا يجوز. وفترة الخطبة، الفرق بين الخطبة وبين من عقد القران ولم يتم النكاح الكامل الدخول، يعني
نعم،
قبل الدخول إذا خلى بها خلوة شرعية أصبح دخولا وإن لم يدخل، وبذلك حقها يكون كاملا في المهر. أما في هذه الحالة التي ليس فيها عقد قران، لو جامعها ليس لها حق،
لأنه فيش عقد أصلا،
لا يشوف عقد، ولما أصبح هذا زنا.
نعم.
نعم. فإذا هنا الحقيقة يعني أريد أن ننبه بناتنا لا يستجبنا لحاجة الخطباء من يخطبهن، لا يستجبنا لهذا، وليعلمنا أنه لا يثبت لهن حق إلا بعد أن يكتب العقد.
نعم. هو أصلا فضيلة الشيخ هو يمهرها في فترة الخطبة ولا بعد العقد؟ يعطيها المهر، يعطيها هذه الشبكة التي هي جزء من مهره في العرف كما أسلفت فضيلتكم.
الشبكة هذه يمكن تكون في بعد في الخطبة،
ممكن تكون في خطبة.
نعم. وليس المهر.
أنا أقصد لأنه يعني بعض الناس الآن يجعله جزء من المهر.
لا، ليس جزء من المهر، لأن الشبكة أصلا هي هدية وليست من المهر. تفضل.
بارك الله فيكم. استقبل هذا السؤال أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي عايز أشتري عربية، والعربية دي العربية أشتريها من بنك إسلامي، والبنك أصلا ما يملكش العربية، بيفرجني على بعض الصور، وبعد كده أنا العربية اللي أنا عايزها، وبعد كده هو بيروح يتملكها بيشتريها، بيحتفظ بيها يومين أو ثلاثة، وبعد كده بيدين العربية وأفرطها عليا.
نعم.
ألو.
أيوة حاضر يا أخي. نعم أسمعه.
خلاص أدي السؤال. السؤال الثاني: ما حكم العمل في الضرائب؟
نعم.
أيوة
خلاص يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عبد الصمد من المغرب يقول إنه هل يجوز التعامل مع البنوك غير الإسلامية؟ وأنا سألت من أين أنتقل من المغرب.
يا أحسنت إذ سألت، لأن دولة ليس فيها بنك إسلامي ماذا يفعل؟
نعم.
يعني هنا قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي، ما تستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي، تقول لا يستطيع، وماذا يفعل؟ يبقي المال في البيت عرضة لأن يسرق. إذن يتعامل مع هذه البنوك ولكن على غير أساس الربا، يتعامل لحفظ ماله فقط وليس ليأخذ الربا. وقد يقول أخذ الربا وأتصدق به. يا أخي ابتعد عن الربا،
يعني قلش أنا أستثمر مالي في هذا البنك وأخرج
الفوائد. ابتعد تماما عن الربا، لأن يعني الربا من السبع موبقات أكبر الكبائر. من حقك أن تحفظ مالك، نعم احفظه في هذا البنك ما دمت لا تجد مكانا آخر تحفظ فيه، أو لا تجد مجالا لاستثمار هذا المال، لكن لا تأخذ فوائد ربوية، وفي الوقت نفسه لا تضيع مالك، وإنما احفظه في بنك ربوي ما دام لا يوجد بنك إسلامي.
جزاكم الله خير. سؤال أخونا أحمد بيقول إنه هو يريد أن يشتري سيارة من بنك إسلامي، ولكن البنك الإسلامي يعني هو يفرجه على مجموعة من صور السيارات، ولما يتفق أنا أريد هذه السيارة البنك يذهب ليتملكها ويشتريها وتمكث عنده كما يقول أخونا أحمد يومين ثم يبيعها له بالتقسيط.
لو لم تمكث عنده إلا ساعة جاز له أن يبيع، المهم أن تدخل في ملكه وضمانه. ملكه وضمانه بمعنى في ملكه أن اشتراها، وضمانه أي أنه إذا حدث شيء للسيارة في هذه الفترة فالمسؤول هو من اشتراها.
نعم.
والذي سيبيعها بعد ذلك
لو البنكي
البنك، نعم البنك الإسلامي، نعم. فإذا هنا بهذه الطريقة أنه يذهب ويشتري ويبقى يومين، هذا شيء طيب. لا، معظم البنوك لا تبقى يومين، تبيع في نفس اليوم.
سؤاله يعني قد يكون أفهم بعض السؤال إنه لا يشتري إلا إذا أنا قلت له أنا أريد هذه.
قال الإمام الشافعي إذا أرى الرجل 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 يعني إذا الرجل نفترض أنه البنك،
نعم،
أو المشتري أو ما سيقوم بالشراء. الرجل أي الرجل الذي سيتولى البيع والبنك مثلا، وقال له اشتري هذه وأنا أربحك كذا، جاهز.
يعني لو شخصان أو بنك وشخص، هذا البنك أو هذا الشخص قال للبنك اشتري لي هذه وأنا أضيحك فيها،
قال لي اشتري هذه
اشتري هذه اشتري هذه فقط،
وأنا أربحك كذا، يعني أنا سأشتري منك وأربحك كذا، جاز. جاز، ولكن كيف يجوز؟ جاز بعقد جديد وليس بهذا، يعني هذا القول ليس عقد،
هذا الاتفاق ليس هو العقد،
هذا وعد، لأن القانون يعتبر الوعد عقدا. فلا حتى لو فرضنا هذا، إنما المهم أنه لا يعني ليس ملزما بأن يبيع له، والآخر ليس ملزما أن يشتري منه. إنما إذا قال له اشتري هذه وأنا أبيع كذا، جاهز. جاهز معناه أنه هذا جائز. لماذا؟ لأنه ملك وضمن ثم باع. والقرار المجمع يجوز النص الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دامت رقع عليه، تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. ننظر بهذا بالتفصيل، إذا نظرنا لهذا ناحية تطبيقية متى تم هذا كان البيع صحيحا. اشترى، ملك، حاز. والحيازة نوعان، حيازة فعلية وحيازة حكمية.
طيب هنعود إلى هذا التفصيل الشيخ، ولكن أخونا من الجزائر أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم إن شاء الله.
آمين.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا أريد أن أسأل عن هذه المعاملة وأرجو أن تنتبه معي جيدا. عندنا هنا يقدر محصول التمر عند فلاح، يعني يقدر العدد الإجمالي للتمر عند فلاح، ثم يخرج لكل قنطار 5 كيلوغرام من التمر، يعني زكاة التمر طبعا، مع العلم أننا نخرج التمر الجيد والرديء مع بعض، فما حكم هذا التعامل وما هو الصواب في ذلك؟ السؤال الثاني، شكر الله لك، بالنسبة لزكاة الفطر عندنا في الغالب نخرجها من التمر، يعني من منتوج هذا البلد، لكن هذا التمر نتداوله بيننا بحيث أعطيك تمرا وتعطيني أنت أيضا تمرا، لكن هذا التمر أحيانا لا تأكله حتى الغنم. هذا السؤال الثاني.
يعني التمر هو رضيء يعني.
نعم.
التمر اللي بتتبادله به هو رضيء لا تأكله حتى الغنم يعني.
نعم قد يكون كذلك. لكن ليس من نوع التمر الجيد.
نعم.
ثالث سؤال، ما حكم بيع الملابس الضيقة كالبادي وغير ذلك، وما بالنسبة للنساء، وكذلك الملابس الضيقة للرجال، ما حكم بيع هذه الملابس؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي. نستقبل الاتصال أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزاي حضرتك دكتور عامر؟
حياك الله يبقى. تفضل.
حياك الله يا فندم. كان في بس قضية كده معانا، إن كان في مشروع سكني للشباب. المشروع دوت بيدي للشباب شقق بمبلغ معين. المبلغ ده بيدفع جزء منه الشاب كمقدم، والباقي بتدفعه له شركة تمويل عقارية. منين ما بيستلم الشقة بيبدأ يسدد الاقساط بتاعة التمويل. فكنت عايز أسأل إيه الحكم في حاجة زي كده؟ يعني هل فعلا دي داخلة في بند إن هو بدل ما هو يستسلم لشركة التمويل هي اللي بتحاسب له، ولا ده حاجة بتبقى تبع وزارة الشباب أو حاجة تبع الدولة بتبقى مدعماها للشباب؟ فطبعا حاجة زي كده كنا عايزين بس نستفسر عليها وتهم رأي أي شاب موجود عنها.
حاضر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا
جدا. جزاكم الله خير. وعليكم السلام. شيخنا، نعود الى سؤال اخونا احمد، سؤال شراء السياره بنك اسلامي، او عامه الذي يحدث الاشكال لدى الناس، انه صاحب مال وشخص يريد ان يشتري له شيء، يعني انا اريد ان اشتري ثلاجه، اشتري سياره الى غير ذلك، اذهب لصاحب مال واقول له اشتري لي هذه وانا اضبحك فيها مثلا. لكن الإشكال الذي يحدث بين كثير من الناس إنه يعني يتعاقد معه على هذا الشراء قبل أن يشتري، بمعنى إنه يجعله يمضي على إيصالات أمانة مثلا، يجعله يمضي على شيكات قبل أن يشتري هو، وقبل أن يحوز هو هذه السلع.
أنا هو لا يجوز أن يبيع قبل أن يشتري. موضوع الضمانات أمر آخر. يعني أحيانا البنوك تجد أن موضوع الضمانات واتخاذ الإجراءات يأخذ وقتا كبيرا، فمن باب الاستفادة من الوقت توقيعات، لكن لا يأخذها البنك ولا يضمها لمستنداته إلا بعد البيع. المهم هنا أنه لا يجوز له أن يبيع قبل أن يشتري ويضمن. الحيازة، قلنا الحيازة نوعان، حيازة حقيقية وحيازة حكمية.
نعم.
حيازة حقيقية يعني أحوزها في ملكي ومعي، هذا الكوب في حيازة الآن أتصرف فيها. لكن إذا اشتريت سيارة وتركتها في المكان عند البائع كما هي، الحيازة هنا ليست حقيقية، أنا ليست عندي.
نعم.
إنما حيازة حكمية. كيف حكمية؟ لأنها في ملكي وهي هناك أمانة عند من اشتريت منه. ولذلك لو أن حريقا شابه واحترقت السيارة في ملك البنك وليس في ملك المعرض.
المعرض.
لا. فإذا تم هذا فالباب صحيح. ومجمع أجازة الحيازة الحكمية.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد بيسأل سؤال آخر، حكم العمل في الضرائب.
لا، هذا يحتاج إلى فقيه وخبير ضرائب. ونحن الحمد لله لسنا خبراء في الضرائب.
نعم بارك الله فيكم. أخونا أبو معاذ بيسأل إنه هم عندهم في الجزائر بيقدرون محصول التمر عند الفلاح ثم يخرجون على كل قنطار 5 كيلو على كل قنطار زكاته يعني. وبيقول لكن يعني المشكلة إنهم بيخرجون التمر الجيد مع التمر الرديء معا في هذه الكيلوهات يعني. كم الحكم؟
هو التمر هذا ثمار النخيل، والنخيل يستمد الماء من باطن الأرض ولا يحتاج إلى آلة للري.
نعم.
فالزكاة 10% وليست 5%. هذا خطأ جسيم أن يخرج عن التمر 5%. 5% هذه بالنسبة للزروع التي تحتاج إلى مجهود
جهد في السقاية.
نعم. استخدم الآلات الري أو كذا، لأنه هذا لا هذا يمتص من باطن الأرض. ولذلك العش فيما إذا كان عثريا يمتص من باطن الأرض. فأرجو يعني ألا يكون ابننا هنا أخطأ في نقل الواقع، لأن إذا كان هذا الواقع فهو واقع مؤلم.
نعم.
لأن نصف الزكاة ضاعت في السنوات التي مرت.
نحاول قطعا.
الأمر الآخر أنه يخرج الزكاة من أجور ماله، لأنه يقدمها إلى الله عز وجل. فلا بد هنا وهو يقدم الشيء إلى الله عز وجل أن يقدم ما لا يحب أن يقدم له. فكيف يقدمه؟ وإنما يقدم ما هو أحب إلى نفسه، يعني تنفق مما تحبون وليس مما تكرهون. فإذا هنا الخطأ في التقدير والخطأ في إخراج
الرديء.
لابد أن ينتقى الجيد ويخرج هذا.
وهذا أيضا يعني كأنه الملح للسؤال الآخر بيقول يعني زكاة الفضة عندنا غالبا ما نخرجها من التمر يتداولون التمر فيما بينهم، ولكن هذا التمر حتى إنه وصف قال يعني هذا التمر حتى يعني الماشية لا تقبل أن تأكله. يعني
كيف إذن يقدمه لله عز وجل؟ الزكاة هذه مقدمة لله عز وجل. أرجو أن ننظر هكذا، أقدم لله، أقدم لله أسوأ ما عندي، أعوذ بالله، أقدم لله أحسن ما عندي. ثم هنا المقدار، ينظر يعني المقدار. ثم مسألة الزكاة، زكاة هذه زكاة زروع ولا زكاة فطر؟ بالنسبة للتمر زكاة زروع أم زكاة فطر؟
السؤال الثاني فطر.
الفطر يعني هنا في الأول
الأول
الثمار. نعم. زكاة الثمار. الثمار هنا النخيل 10% يمتص باطن الأرض، فإذا يخرج 10%.
نعم.
بالنسبة لصدقة الفطر، صدقة الفطر عندنا كلام قيم لابن القيم
رضي الله تعالى
يذكره، أرجو أن ننتبه له. المعلوم أن صدقة الفطر صاع من طمر، صاع من شعير، صاع من أقط اللي هو اللبن المجفف، صاع قلنا حوالي 3 لترات. لكن عندنا أن يقدم الإنسان من أوسط ما تطعمون أهليكم. فابن القيم قال هنا فمن كان طعامه الذرة أخرج من الذرة، وإن كان طعامه اللحم أخرج من اللحم، وإن كان طعامه الدجاج أخرج من الدجاج، وإن كان طعامه السمك أخرج من السمك.
يعني القضية ليست صاع من تمر، ليست المنصوص يعني.
يعني هنا النص أن هذا هو كان الشائع أيام رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
هذا هو الشائع على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا سيبقى إلى يوم القيامة. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر لا تكون إلا من كذا، ما قال هذا.
نعم.
وأنه صعب من كذا هذه في عصره عليه الصلاة والسلام. العصور طيار في أناس لا يعرفون هذه الأصناف الأربعة التي ذكرت وليس عندهم هذه الأصناف الأربعة. ماذا يفعلون إذن؟ لا يخرجون صدقة فطر لأن ليس عندهم الأصناف الأربعة. يعني هنا لابد أن نفهم هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هنا أعطى ما يغني في عصره عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
لكن لو جئنا في عصرنا الآن وجئنا لنغنيه في العيد وجئنا في ليلة العيد حتى نغنيه أعطيناه صاعا من شعير هل يأخذه فضلا عن أن يغنيه
ولا يأكله أصلا يعني
ولا يقبل
كل الشعير وطعام الدواب عندنا يعني.
ولا يقبل يعني. إذا هنا وجدتنا في الجزء الثالث من على الموقعين لابن القيم كلام فعلا في غاية الوجاهة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف تغيرت معنا شريعة جديدة لا وإنما تطبيق للشريعة مع تغير الزمان والمكان والعادات والأعراف. فإذا هنا من أوسط ما تطعمون أهليكم أنظر هنا ما أوسط الطعام وأخرج من أوسط الطعام. ولذلك الذين يسألون أقول له هنا ستخرج أرزا هل تأكل أرز فقط؟ لا يقول لا مع الأرز لحمة أخرج من هذا مع الأرز يعني أخرج منه مع الأرز. تكلم ابن القيم يعني
حتى يعني
اللحم الدجاج السمك سبحان الله
على يعني الله هذه توسعة عظيمة على يعني الفقراء المساكين في في العيد.
نعم عندك في الخليج يعني عندما كنت أتحدث عن هذا الخليج يعني الأرز طيب أقول لهم هل القيمة في الأرز أم فيما هو راقد فوق الأرز خرفان وزلان وكذا وكذا وصعب من الأرز. طب وهذا الذي يرقد هنا ليس الفقير فيه نصيب؟
سبحان الله. بارك الله فيكم في الشيخ. نستقبل الاتصال أخونا محمد من فيوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل. نعم.
أصبحت عندي مبلغ من المال أضعه في بنك مصر للمعاملات الإسلامية وأخذ عائد هذا المبلغ وأخرج زكاة هذا المبلغ من هذا العائد فهل يجوز؟
هذا يا أخي بارك الله فيك. أخونا أبو معاذ سأل سؤال آخر. الشيخ من الجزائر بيسأل حكم بيع الملابس الضيقة للرجال والنساء.
لا الرجال قد يكون في فسحة يعني إنما النساء لا نساء وذات أيامنا الآن يعني أمر فظيع. المرأة تظن أنها محجبة
تظن
نعم لأنها وضعت فوق رأسها ثم جسمها كله كأنه عار يعني كل الجسم مفصل تفصيلا كأنه عريان.
نحن نقتنى منه
المسألة اللون يعني لو وضعت على هذا الملابس لون الجسم أصبحت عارية فعلا.
نحن نقتنى منه
ولا أدري كيف تظن أنها تحجبت واستجابت لربها وهي تخرج بهذه الملابس
الضيق
ضيقة شيء رهيب يعني. فإذا كان هذا يحدث بالنسبة لبناتنا وهن لا يعلمن بأن هذا حرام فليعلمن أنه حرام لأن من صفات لبس المرأة أن تلبس ما لا يصف ولا يشف لا يصف الجسم ولا يشف ما تحته فهذا يصف وقد يشف. نعم.
وإذا نحن لا نساعدهن على ذلك
إطلاقا. نعم.
بارك الله فيكم. نستقبل أخونا حمادة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سير بس عايزين نسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لوضع الأموال في البنوك سواء هي البنوك والمعاملات الإسلامية أو المعاملات الغير إسلامية ويوضح لنا فضيلته إن طبعا بالنسبة لأكثر من فتوى وطبعا في تضارب في موضوع الفتاوى دوت قال لك إن بالنسبة لمصر تختلف عن بلدان الدول الأخرى فوضع البنوك اللي هي بالنسبه للفوائد بتاعتها وكده. وهل لو خلينا مثلا وضعنا مبلغ من المال في بنك من البنوك المعينه ممكن ناخد فوائدها ونحطها كزكاه وكده يعني ولا ما ينفعش؟ وشكرا يا
فندم. لا نختار بين مصر وباخر في ماذا؟ نختار بين مصر وغيرها في ماذا؟
انت هو القطع اتصال وكان بيقول مصر مختلفه عن البلدان الاخرى في البنوك
في ماذا؟
سنفصل مثل ذلك من الشيخ. نستقبل اتصال اختنا نهله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
حياك الله استاذ احمد وبارك الله في سيدنا الكريم.
جزاك الله خير يا بنت
البارك.
لو سمحتم لي سؤالين. السؤال الاول، اذا اراد الشخص ان يبيع شيئا فهل يجب عليه ان يذكر عيوب هذا الشيء المبيع للمشتري لا سيما اذا كانت لا تضر به؟ والسؤال الثاني، التقسيط، بعض التجار بل كثير من التجار إذا أراد الواحد منهم أن يبيع شيئا بالتقسيط يبيعه بزيادة بالغة في الربح تزيد كثيرا عن ثمنه الأصلي، فمن حكم ذلك؟ وهل هناك حد أقصى لهذه الزيادة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله فيك يا أختي نهى، جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا، يعني أخونا محمد بيسأل عن مشروع إسكان الشباب، يقول إنه الشاب يدفع مقدم لكي يسكن في شقة وشركة التمويل العقاري تدخل تدفع له الباقي ثم يقسط لها بعد ذلك.
الأصل هنا أن العقد يكون بين البائع والمشتري، ولكن هذه الصورة فيها ثلاثة أطراف: بائع ومشتري وممول. فالبائع يبيع ويأخذ الثمن كاملا في الحال، والمشتري يشتري بزيادة مقابل التقسيط، ولكن البائع خرج من البيع وترك المكان وأخذ ماله وخرج. الذي بقي مع المشتري هو الممول، البنك.
نعم.
فالبنك الثمن يخرج من قرضا بهذا الثمن للبائع، فالبائع أخذ ثمن ما باع، ثم يعود بعد هذا على المشتري، فالمشتري يدفع الأقساط مع الزيادة الربوية. ولذلك العقد الثلاثي الذي فيه بائع ومشتري وممول عقد ربوي، عقد ربوي،
لأن فيش عقد ثلاثي أصلا في البيوع.
البيوع عقد ثنائي.
ثنائي ليس ثلاثي.
إنما هنا ثلاثي.
نعم.
وفي العقد الثالث هذا فعلا يقول لك البائع مشتري الممول أو المستثمر، فإذا هنا في قرض ربوي فلا يلجأ إليه المسلم إلا إذا كان مضطرا. عند الضرورة يجوز، غير الضرورة لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا محمد الفيوم يسأل، يعني بيقول أنا وضعت مبلغ من المال في بنك للمعاملات الإسلامية، فبيسأل هل يجوز أن أخذ الأرباح لأدفع منها الزكاة؟
لابد أولا أن نعرف هل هذا البنك بنك إسلامي فعلا أم لا، والأرباح هذه حلال أم لا. فإذا كان البنك إسلاميا والأرباح حلال فلك أن تأكل منها وأن تخرج الزكاة، كل هذا لك. لكن إذا لم يكن إسلاميا في الواقع فلا يجوز أن تودع فيه ولا أن تنتفع بزيادة.
وإذا لابد أن يبحث عن البنك وعن عمل البنكي.
نعم.
لأنه هو ذكر فرع إسلامي في بنك لبنك تجاري.
نعم، ويعني نحن نعرف هذا لكن لا نستطيع أن نقوله على الهواء.
نعم.
فأمامه أن يتصل،
وإذا يأخذ التليفون الخاص فضلتكم ويتصل في الأوقات المحددة إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز أسأل الدكتور علي في مسألة، يعني
تفضل سؤالك.
حضرتك ما حكم العمل في البنك المعروف في مصر اللي هو البنك الاجتماعي؟
حاضر.
ولو كان في حرمة، فلو أنا عملت في موقع حلال فيه زي النفقات والزكاة والحاجات زي دي، وأسند إلي يعني 10% كده عمل من الأعمال الثانية، فما الحكم؟
أنت بتعمل في أي جانب يا أخي؟
أنا بقى أعمل حاليا، أنا معروض علي العمل في البنك الاجتماعي اللي حضرتك.
نعم 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 خلاص.
بنك مصر الاجتماعي؟
نعم نعم.
طيب الشيخ يجيبه إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا حمادة من السعودية سأل هذا السؤال، يقول وضع الأموال في البنوك التجارية، وقال إنه مصر تختلف عن البلدان الأخرى في وضعها. يعني
لو يوضح لنا فيما تختلف. يعني مصر تختلف بمعنى أن الربا حرام في السعودية حلال في مصر أو العكس. يعني ما هذا الاختلاف في الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية التي جاءت لكل زمان وكل مكان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كيف تختلف من بلد إلى بلد؟ يعني لا أدري ما الذي يقصده بالاختلاف. فإذا هنا إذا كان في ربا فهو محرم في السعودية ومحرم في مصر
وكل دول العالم،
ليس فيه ربا والمعاملة حلال، حلال في كل دول العالم.
نعم بارك الله فيكم. أختنا نهلة تسأل، إذا أراد أحد أن يبيع سلعة هل يجب أن يذكر العيب للمشتري حتى وإن كانت يعني وإن كان هذا البيع لا يضر السلعة ولا يضر المشتري؟
يجب أن يبين. رسول أمرنا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأننا إذا بعنا أي بيع في عيب أن نبينه، أن نبينه
حتى وإن كان لا يضر، لابد أن يبين
يضر أو لا يضر في عيب، يبين هذا العيب، وإلا كان غشا، ومن غشنا فليس منا.
نعم
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. يسأل السؤال آخر، تقول كثير ممن يبيعون بالتقسيط يبيعون بزيادات باهظة وزيادات كبيرة، فهل هناك حد معين للربح في السلع؟
ليس هناك حد معين، لكن هناك رحم الله مرا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، وهناك مسألة الغش الربا يعني تحريم الاحتكار، يعني العوامل التي تؤدي إلى التأثير في السوق منعت، فأصبح السوق حرة فعلا بالمعنى الكامل، فليس فيها أحد يستغل الآخر. الباب التقسيط ليس فيه تحديد للربح، لكن أيضا لا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة أخيه لأنه محتاج للسلعة وليس معه مال فيرفع السعر. وهنا الذي يحكم مثل هذه الأشياء العرف، العرف. فإذا وجدنا مثلا البنوك الإسلامية تبيع بربح 9% مثلا أو 8 أو 10، فيأتي آخر يبيع السلعة بربح 100% أو 50% علي، يعني هذا عرفة لا يجوز. فهو إذن على البائع المسلم أن ينظر لأن المشتري هذا المشتري أخوه فلا يظلمه ولا يسلمه.
نعم.
ويكون في حاجته وليس عليه. نعم تفضل.
بإذن الأمور لابد أن تضع الميزان، يعني القضية يعني مش استغلال.
نعم
بارك الله فيكم. أخونا أحمد بيسأل حكم العمل في البنك الاجتماعي، هو اسمه ناصر، ويقول يعني أنا إن عرض علي العمل في فرع الزكاة والنفقات ويعني قيل لي هتشتغل 10% بس في الفروع الأخرى.
يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كان يعمل في أي بنك من البنوك ولا ينطبق عليه شيء من هذه الأصل أربعة إذا نجا، ينطبق عليه شو منها لم ينجو. في كبنت الكيس اجتماعي وفي أعمال مثل أعمال الزكاة والصدقات ومثل هذا وعمل على أساس في هذه الأشياء فقط جاهز، وإن كان سيعمل في هذا ومع قروض ربوية مع كذا لا يجوز. طيب الجزء الربوي أقل بكثير من الأعمال الأخرى مثل كما يقول هو.
نعم
مهما قل فدرهم ربا شر من الزنا والعياذ بالله. الربا الربا في عصرنا الأمر العجيب، يعني الربا ما قيل في القرآن الكريم في أي معاملة فأذان بحرب من الله ورسوله إلا في الربا، وما قيل في أي معاملة من المعاملات ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلا الربا.
نعم.
وما قيل أن يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أيضا هذا في الربا. فالربا، ولذلك الإمام مالك يقول قرأت كتاب الله تعالى فما وجدت فيه حديثا عن أي شيء مثل حديث الحديث عن الربا، لأن الحقيقة الربا في القرآن الكريم
تغليظ الحكم.
ويكفي أن نقرأ فقط آية سورة البقرة لا تولد الربا. إذا هنا لا يقترب من الربا كله، هذا محرم تحريما مغلظا ابتعد، كما تبتعد عن النار وعن شرارة كهربائية وعن كذا ابتعد عن هذا الربا حتى لا تحرق.
أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نستقبل هذا الصالح أخونا أيمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو تسمح كنت عايز أسأل الشيخ بس سؤالين بعد إذنك.
الشيخ معك سؤالك.
كنت عايز أعرف، أنا شغال محاسب في شركة، الشركة فتحت قروض مع البنك، تدي الموظفين قروض مع البنك، فهل يجوز إن أنا أبقى مشارك في الموضوع ده؟ ما اشتركش إن أنا مش هاخد قرض، بس هل مثلا أكون وسيط بين الشركة وبين البنك؟
نعم.
ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يجوز إن أنا أشترك في مشروع مع شركاء؟ الشركاء دول جايبين بعض جزءهم حصتهم في العمل، ان هم جايبين بعض اساسات للمشروع الجديد دوت عن طريق اللي هو التمويل الربوي اللي هو العقد الثلاثي اللي كان الشيخ بيتكلم عليه من شويه.
حاضر يا شيخ، يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طب شيخنا، نجيب ان اخونا ايمن بيقول انه يعمل محاسب في شركه من الشركات، وهذه الشركة بتصنع يعني قروض ربوية مع البنوك، فبيقول يعني أن أكون وسيط بين الشركة التي أعمل فيها وبين البنك.
هل ينطبق عليه شيء من الأربعة؟ لا ينطبق. ينطبق إذا، لا يحتاج إلى إجابة، لا ينطبق، يطبق على نفسه. نعم،
ينجو بنفسه.
نعم،
بارك الله فيك.
ينجو.
هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني هو يريد أن يشارك مع مجموعة من أصدقائه في مشروع، ولكن بعض هؤلاء الأصدقاء يعني أتى ببعض المنشآت أو ببعض ما يدخل به المشروع من قرض ربوي أو من تمويل ثلاثي إلى غير ذلك.
هو ليس مسؤولا عن كسب الأموال التي جاءت لشريك معه، ولذلك يمكن مشاركة غير المسلمين، وغير المسلمين يعني لا نعرف هل الأموال حلال أو حرام.
نعم.
إنما بالنسبة للمشاركة فهو جاء بمال ليس خبيثا في ذاته، يعني لو جاء بخمر سجائر مثلا نقول هذا خبيث في ذاته لا يجوز أن أشترك، يقول بقيمة هذا أشترك بقيمة هذا، هذا لا قيمة له، لا قيمة له في الإسلام. إنما إذا جاء بمال نقود لا مانع، لكن الأفضل بلا شك أن تكون مشاركة بمال حلال. لكن كون كسبه
هذا كسب شريكه
من طريق غير حلال هذا لا يؤثر في الشركة، وهو ليس مسؤول عن هذا.
نعم، وهو ليس مسؤول عن تصرف شريكه ولا عن دخول شريكه بمال،
ولكن الأفضل أن ينتقي الشريك الذي ماله حلال،
يعني حتى يبارك الله في هذه.
نعم.
التجارة.
نعم.
لأنه يعني أمر الربا لما يدخل في التجارات حتى المباحة يكون فيها
يهلك الحرث والنسل.
أعوذ بالله. بارك الله فيكم الشيخ. سأل بيسأل، عند ذهابي لشراء الملابس أقوم بتجريبها في المحل، فأجد أن بعضها غير مصنع بشكل جيد، فبمجرد لبسها يعني تنقطع أو تفك الخياطة. يقول: أنا لا أدري هل هذا بسبب تجريبي الملابس أم هناك عيب سابق فيها، فأنا أضعها في مكانها دون الرجوع إلى البائع، فهل علي إثم في ذلك؟
لا، علي أن أرجع إلى البائع. أن هذا عيب فيها كان يجب على البائع أن يبينه له، لم يبينه إذن يرد هذه الأشياء، لأن هنا له الخيار، خيار العيب.
نعم،
خيار العيب ثابت شرعا. نعم.
نستقبل اتصال أخونا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ علي؟
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
زين الشيخ،
حياك الله، تفضل.
بس عايز أسأل حضرتك على سؤال بس.
تفضل سؤالك يا أخي.
عايز بس حضرتك تنصحني بكتاب في الاقتصاد الإسلامي. كتاب عن فقه في الاقتصاد الإسلامي.
كتاب إيه؟
كتاب الاقتصاد الإسلامي. حضرتك تنصحه؟ أخونا إخواننا في كنترول بيقولوا لي أخونا عنده 12 سنة، شاب لطيف، فبيقول يريد من حضرتك نصيحة في كتاب يقرأه في الاقتصاد الإسلامي.
كتب كثيرة إذني، فأنت تذهب أي مكتبة تسعم كتب الاقتصاد الإسلامي وانظر في أي كتاب
يناسبه،
التي تجد أنه سهل بالنسبة لك. أو الآن اقرأ، ماذا تقرأ في الاقتصاد الإسلامي؟ انتظر، اقرأ الآن في الفقه الإسلامي.
الفقه؟
نعم، فقه المعاملات الإسلامية، حتى يكون عندك خلفية، حيث إذا قرأت في الاقتصاد الإسلامي يكون تستطيع أن تعرف أن هذا
خصوصي، عندك أسسي.
نعم، فأرجع لقراءة الاقتصاد الإسلامي والآن اشتغل بالفقه، فقه المعاملات. فإذا ما كونت فكرة طيبة عن هذا انتقل إلى الاقتصاد الإسلامي.
بارك الله فيكم. نستقبل أخونا أبو معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فقط بقيت لدي نقطة أريد أن أوضحها لو أذنتم لي.
تفضل يا أخي.
يعني الواحد فينا عنده مزرعة فيها نخيل وفيها تمر، هذه التمور لا توزن بالميزان وإنما بالتقدير، هكذا يأتي شخص ويقدر لك كم عندك من تمر، مثلا يقول لك أنت عندك مثلا 10 قنطار من التمر، فما حكم هذا التقدير؟ يعني هذا التمر لا يوزن في الميزان وإنما بالتقدير فقط. وهذا السؤال.
نعم، بارك الله فيك،
شكر الله لك،
جزاكم الله الخير كله. نستقبل هذا السؤال أخونا أمير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مجرد سؤال.
تفضل سؤالك يا أخي أمير.
أنا أبي رحمه الله يعني كان كاتب شهادة استثمار ألف في بنك ربوي باسم أختي الصغيرة، ودلوقتي أبي توفي رحمه الله، فإحنا دلوقتي قبضنا الشهادة، يعني الشهادة كان حوالي 500، إحنا قبضناها 1500، فنعمل إيه بالزيادة ديت؟ هل إيه حكم هذه الزيادة؟ سؤال واضح؟
نعم، جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا أبو عمار. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
بالله يا أخي، أنا ليا عند يعني واحد واخد مني مبلغ 20,000 جنيه، فهل علي زكاة سلف يعني؟
هو المبلغ ده طيب خلاص.
نعم؟
خلاص يا أخي، أفشل خير. شيخنا أخونا أبو معاذ، يعني أخونا من الجزائر أيضا، سائل في أسئلة التمر إلى غير ذلك، فبيقول شخص عنده مزرعة فيها نخيل فيها تمر، ولكن هذا التمر لا يوزن بالميزان، وإنما شخص يدخل المزرعة فيقدر له التمر الموجود.
هكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرف بالخرص، لأن الزكاة ليست في الرطب أو البلح الأحمر أو الأصفر، وإنما الزكاة تمر. فالتمر، فعامل الزكاة عندما يخرج لجمع الزكاة في هذا الوقت يكون النخل عليه رطب وأحمر وأصفر وكذا، لكن الزكاة تمر، فكيف يخرج الزكاة صاحب النخيل؟ وكيف يقدر الزكاة المصدق الذي يجمع الزكاة. في هذه الحالة يأتي ما يعرف بالخرص. الخرص بمعنى أن يأتي بأهل خبرة يقدرون معنى النخيل.
نعم.
وبعد تقدير معنى النخيل تعرف الزكاة، فتصبح الزكاة مقدارها كذا في ذمة صاحب النخيل، يخرجها بعد أن يصبح الرطب تمرا. في هذه الحالة لا مانع يعني يخرج الزكاة متأخرة عن الوقت، لأنه لا يوجد تمر في ذلك الوقت، وإنما رطب وأحمر وأصفر كما كنا.
نعم.
فالخرص، عملية الخرص هذه مشروعة ومعلومة وكانت مطبقة من قبل، هي ليست حديثة.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. نستقبل أخونا فتحي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك في سؤال معايا بالنسبة للموضوع الثلاثي ده، العقد الثلاثي دي.
نعم.
ماشي. بس في حضرتك في ناس بتبيع الوصل بعد كده مثلا، يعني في العقد الثلاثي بين البائع والمشتري والممول.
حاضر. شيخنا أخونا أمير بيقول يعني والده رحمة الله تعالى عليه كان كتب شهادة استثمار في بنك تجاري لأختي الصغرى، فهو بيسأل يعني هو توفي الآن
غفر الله له. نعم.
وهذه الشهادة هم حصلوها، فهناك زيادة.
الزيادة هذه زيادة ربوية كما بيانت المجامع الفقهية. المجامع الفقهية عندما درست موضوع السندات بيانت أن السندات صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، وأن هذه السندات لها أسماء مختلفة مثل شهادات الاستثمار وضمانات خزينة وهكذا، فالأسماء تختلف، إنما الواقع واحد، هو مال مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الزمن، هذا قرض ربوي. إذن عليهم أن يخرجوا الزيادة لفقير محتاج أيتام، وأن يأخذوا الأصل، وأن يستغفروا لأبيهم لعل الله عز وجل يغفر له ولا يعودوا إلى مثل هذا.
طب شيخنا، أن موضوع الشهادات هذه فيه أيضا بعض خلط لدى الناس، لأنه يعني أحدهم قال لي أنا كسبت هذه الشهادة في مسابقة للقرآن، يعني كان داخل مسابقة للقرآن وأعطوه يعني شهادة جيم هذه التي يعني تجمع ما بين الميسر والربا كما أسلفت فضلتكم، فيعني بيقول كيف أصنع فيها يعني، وماذا أصنع أنا ما اكتسبتها يعني ما اشتريتها، وإنما يعني أهديتها. ولكن بعد أن نستقبل أختنا أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت.
سؤالك شيخ معك.
أنا أم عبد الله من أكتوبر.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وأطال الله في عمرك. والله الواحد بيفرح والله لما بيشوف حضرتك على الشاشة يعني، وبسمع كلام حضرتك والله يعني بينشرح صدري والله.
جزاك الله خير يا بنتي. بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير على ما تقدمه. حضرتك بالنسبة للمعاملات الإسلامية، في يعني بنك إسلامي هو من الأصل إسلامي، فيعني حضرتك يعني إيه يعني أنا اتصلت بحضرتك قلت ده إسلامي وكل إن شاء الله الأرباح منه حلال، وممكن أنا أحج منه أو أزكي منه. في فضيلة شيخ تاني برضو ما شاء الله أحتوى على خير، بيقول إن المعاملة بتاعت البنك الإسلامي برضو هي زي البنوك التانية في العقد والحاجات بتاعته، فحضرتك شككني والله، فياريت حضرتك والله يطمني. وجزاك الله كل خير وبارك الله فيك وأطال الله عمرك والله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا السؤال أختنا انتصار. السلام عليكم.
عليكم السلام كيف؟
تفضلي.
بقول لحضرتك عايز أسأل الأستاذ علي لو سمحت. الشيخ علي.
سؤالك تفضلي.
بقول لحضرتك أنا حتى فلوس في البنك حضرتك، فأنا عارفة إن هو الربا حرام. ممكن أهل جوزي في واحد ابن عمه متوفى وسايب 3 أطفال، ممكن دول أديهم فلوس من الربا ديت ولا حرام أخدها من البنك؟
حاضر يا أختي. شيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا كما قلت بعض الناس يقول شهادات الاستثمار هذه يعني أنا ما اكتسبتها، أنا ما اشتريتها، إنما يعني أهديت لي، أو إنما اكتسبتها في مسابقة إلى غير ذلك، فماذا يصنع فيه؟
المال الحرام لا يصبح حلالا بالإهداء ولا بالميراث. فالمال الحرام يبقى حراما، ولذلك عليه أن يتخلص من الزيادة الربوية وأن يستبقي المال الحلال فقط، وأن يزكي المال الحلال، وأن يدعو لأبيه. ربما كان لا يعرف حكم الشرعي.
عفى الله لنا ولك.
نعم.
طيب شيخنا، أخونا أبو عماد بيسأل، هناك شخص أخذ منه مبلغ 20,000 جنيه على سبيل الدين، فبيسأل هل على هذا المبلغ زكاة؟
المجمع قسم الديون إلى نوعين: دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. فقال: الدين المرجو الأداء يزكيه المسلم مع ماله الحاضر، لأن الزكاة على الدائن وليست على المدين.
نعم.
المال غير مرجو، الدين غير مرجو الأداء لا يزكيه المسلم إلا متى قبضه، وعند القبض يزكيه مرة واحدة وليس عن السنوات الماضية. هذا قرار المجمع.
بارك الله فيكم. أخونا فتحي بيسأل سؤال مرتبط بسؤال التمويل العقاري لغير ذلك، يقول هناك أناس يبيعون الإيصال، يعني بعد أن يدخلوا
الإيصال. هذا أمر آخر، هذا أخطر، لأن الإيصال عندما يباع لا يدرى ماذا باع والآخر ماذا اشترى، لأنه يذكر قطعة أرض مساحتها تقريبا كذا في أي مكان، مفروض في البائع يقول له في المكان محدد، جهة شمالية، الجنوبية، البحري، القبلي، يحدد هذا ويتسلم الأرض فعلا. إنما إذا كان لم يتسلم الأرض ولا يعرف إلا أنها في مدينة العبور أو في التجمع الخامس، يعني فيها مكان واسع ليس فيه تحديد لما اشتراه، فكيف يبيعه؟ الإيصال إذن لا يجوز بيع الإيصال، لأن من شروط صحة البيع وجود المبيع عند البيع، عند العقد لابد أن يكون المبيع موجودا معلوما مقدورا على تسليمه، هنا ليس معلوما ولا مقدورا على تسليم، لا يستطيع أن يسلمه لأنه هو نفسه لا يستطيع أن يتسلمه.
نعم.
فإذا هنا بيع الإيصال لا يجوز.
بارك الله فيكم. أختنا انتصار تسأل، يعني هي وضعت مالها في بنك تجاري، فتقول الأرباح، يعني هناك أولاد ابن عم زوجها المتوفى، فيعني تسأل هل يجوز أن أخذ هذه الأرباح وأعطيها لهم؟
يجوز بعد التوبة، إن أما إذا لم يكن هناك توبة فلا حاجة أن تعطي، إذا تابت وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالقرآن الكريم ربط هذا بالتوبة، فإذا تابت تأخذ هذا المال الزائد وتعطيه لا مانع.
وإذا تخرج مالها أولا من البنك التجاري. نعم. ثم يعني
ثم هذا الجزء هذا تخرجه لمن شاءت، لكن لابد أولا التوبة والخروج من هذا المال المكان الذي فيه ربا.
بارك الله فيكم. نستقبل اتصال أخونا دكتور محسن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم هذا الشيخ والله.
شيخ معك سؤالك يا أخي.
فضلت الشيخ، نفع الله بك مولانا.
جزاك الله خير.
والله كان في مسألة مالية، كان في أخ اشترى مني أدوية من 7 سنين بمبلغ 10,000 جنيه ولم يدفع المبلغ، بعد ما خد الدواء ومشفتوش تاني ورفعت عليه قضية وخدت عليه أحكام، وبعدين قابلت هذا الشخص بعد 7 سنوات في الكويت، فجلسنا سويا ووصلنا الحل إن هو يعني اشتغل ومعاه دخل، فاتفقنا ان انا اروح شركة اجهزة كهربائية واخد بالمبلغ بتاع القيمة 10,000 جنيه اجهزة وهو يدفع اقساطها للشركة، فهل انا اخد بقيمة 10,000 جنيه كاش ولا قسط؟ يعني زي مثلا 10,000 جنيه هنا واجعين ب500 دينار كويتي، فقيمة البضاعة 500 دينار كاش، قسط تخش حوالي 600 دينار، فهل احاسبه على المبلغ 500 ولا 600 دينار؟
حاضر.
وضحت الصورة مولانا؟
نعم نعم، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وشكرا.
جزاكم الله خير. شيخنا أخونا بيقول، يعني هو شخص قد أخذ منه أدوية من 7 سنوات مبلغ 10,000 جنيه، ويعني يقول ما دفع ورفع عليه قواضي قضيات إلى غير ذلك، لكن يقول هو الآن قابله واتفق معه على حل أنه يذهب إلى شركة لبيع الأجهزة الكهربائية، يأخذ أجهزة كهربائية بالمبلغ الذي له اللي هو 10,000 جنيه، والثاني يقسط. لكن هو بيسأل الآن، أنا أخذ 10,000 جنيه دي اللي هو هيقسطها، هو يقسط 10,000 جنيه، فأنا أشتري سلعة بسبعة مثلا، 7,000 جنيه، اشتري سلعة ب7,000 جنيه، هو يقسط العشرة أن سبعة ربما تعلو، ولا أنا أشتري سلعة ب10,000 جنيه وهو يقسط فيزيد فتزيد القيمة تكون 12 مثلا أو أكثر.
هو الأصل هنا كان المفروض هنا أن يأخذ ماذا التقى به والآخر يصبح أن يعمل وعنده مال، أن يعطيه ماله.
نعم،
هذا هو الأصل، أن يأخذ ماله وأن يسترضي الدائن لأنه ظلمه هذه الفترة الطويلة. أما إذا كان لابد أن يأخذ أدوية فهو يأخذ بقيمة 10,000 نقدا في الحال. الآخر سيقسط، إذن في هذه الحالة يحتاج إلى تقدير الدواء بالتقسيط. ويكون الإشكال هنا كيف أقدره هنا ب10 وهنا ب15.
الآخر هو الذي الدائن هيأخذ أجهزة كهربائية، فهو بيسأل هيأخذ أجهزة كهربائية بالقيمة الأقل فالثاني يدفع 10,000 جنيه زي ما هو كتعليه، ولا يأخذ بما له اللي هو 10,000 جنيه والثاني هيقصد بقى فيكون الأمر الأزيد.
ولذلك أنا أقول لك هنا الإشكال هنا
الأولى أن يعطيه مال،
أولى أن يعطيه مال.
نعم،
وإذا أخذ أجهزة يأخذها بقدر مالي ب10,000،
يأخذ بقدر مالي لا يأخذ بأقل،
وليس بأقل.
نعم،
لكن تأتي الإشكال هنا عندما يتم الحساب بين المدين ومن دخل ليؤدي الدين.
نعم،
فهنا كيف نقدر هذه الأجهزة ب10,000 لفلان وب15 لفلان؟ هذا يكون في إشكال. لذلك الأفضل هنا أن يأخذ النقود،
يأخذ مال.
نعم،
حتى لا يدخل في مثل ذلك إشكال.
نعم،
بارك الله فيكم. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أنا لا أسمع شيء أخي، حاول اتصال مرة أخرى لأن الاتصال في انقطاع. بارك الله فيكم. سائل بيسأل فضيلة الشيخ أو سائلة بتقول كسرت بعض المجوهرات الخاصة بي وذهبت إلى المحل لكي يتم إصلاحها، وبعد أيام رجعت إلى المحل في الموعد المحدد، لكن قال لي صاحب المحل أنها ضاعت، وقال لي إن شئت أعطيتك قيمتها أو أعطيتك مجوهرات بدلا منها. كيف تقول يعني هل أخذ مال أم أخذ ذهب؟ أن أنا أعطيته ذهب حتى يصلح وهو أضاعه، فتقول أنا أخذ مال ولا أخذ ذهب؟
يعني هنا إذا كانت تشعر بأن هذا صادق فيما قال لا تأخذ شيئا،
لا تأخذ شيئا،
لأنه ليس ضامنا، ليس في ضمانه، هي أمانة عنده، الإصلاح أمانة عنده. ويذكر من تضمين الصناع والإمام علي، هذا غير صحيح، لم يثبت أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه ضمن الصناع، وإنما الذي حدث هو مسألة إثبات، يعني محاولة الإثبات، هل يثبت أنه ضاع؟ يعني نقل كما يقولون نقل الإثبات من صاحب من الدائن إلى المدين، لأن المدين ينقل يثبت أنه فعلا ضاع
منه.
نعم، لأن كان يكفي أن يقول وأن يقسم، كان يكفي هذا. فإذا هنا يكفي بالنسبة لهذا أن لا يأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا إذا كانت مطمئنة إلى أنه ضاع منه بغير سبب، بغير تفريط، بغير تقصير. فرط أو قصر يبقى ضامنا، وهي تأخذ ذهبها أو ما يقابل هذا الذهب.
يعني إن كان مقصر تأخذ مال ولا تأخذ ذهب؟
ماذا تقصد بمال؟ أو ذهب؟ مال
أقصد مال نقود. نقود تأخذ نقود أم تأخذ ذهب؟
لا هذا ولا هذا،
يعني لها الخيار بين الأمرين.
نعم، يعني لو لا ذهب، إذا يوجد ذهب تأخذ قيمته ونقدا.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا محمد من الإمارات تعاد مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حضرتك، أنا اشتريت شقة بالتقسيط بغرض السكن، يعني ما عندي غيرها، ولكن لدي نية إذا جاءني يعني سعر أعلى فيها، يعني في المستقبل، يعني إذا جاءني سعر أعلى فيها فأنا أبيعها وأجيب غيرها، يعني هل ذلك الشقة يستوجب عليها زكاة يعني، ولا هي لا تستوجب عليها زكاة على هذا؟
حاضر. جزاكم الله خير. سؤال أخونا محمد الشيخ، إنه اشترى شقة بالتقسيط لغرض السكن، يقول ولا أملك غيرها، ولكن يعني هناك نية عنده إنه لو هذه الشقة جاءت له بثمن أعلى يبيعها ويشتري غيرها، فبيسأل عن الزكاة.
الزكاة هنا بالنسبة لمن عنده بنية التجارة، فنية التجارة تجب الزكاة. لا توجد نية للتجارة ليس فيها زكاة. وهنا يقول يعني ما يبدو من سؤال أنه لا ينوي التجارة، وإنما ينوي إن جاء سعر يبيع ليشتري، يعني وليس ليتاجر.
نعم.
يعني كأنه لا يريد أن يتاجر فيها، وإنما إن باعها اشترى غيرها لأنه في حاجة إليها للسكن.
نعم.
فإذا كان في حاجة إليها للسكن فليس عليها زكاة. إنما إذا تحولت النية إلى تجارة، وجد أنه كسب فاشترى غيرها وباع وكذا، إذن هنا عليه
زكاة.
الزكاة.
بارك الله فيكم. يقول طلب مني شخص أن أضمنه عند آخر ليقسط عليه سيارة ليبيعها ويكون لديه سيولة، فوافقت على ذلك، ولكن بشرط أن يقرضني جزءا من المبلغ عند بيعه للسيارة، فما حكم شرطي هذا؟
شرط باطل، لا يجوز، وأيضا ما يقوم به الآخر غير جائز.
ما يقوم به الآخر
غير جائز، لأن هنا التورخ المصرفي، والمجمع له قرار هنا في التورق المصرفية، أي أن يشتري من البنوك بالأجل ليبيع نقدا بمبلغ أقل، هذا يسمى التورق المصرفي.
نعم.
والمجمع لم يجز هذا.
سيدة بتسأل، زوجي لا يعمل وليس له دخل، وأنا لي من أبي ميراث، هل أعطي له زكاة المال مع العلم أنه يدخن؟
زكاة المال نعم ممكن بالنسبة للزوجة أن تعطي زوجها زكاة المال، إنما إذا كان سينفق المال في الحرام مثل التدخين فلا يجوز أن تعطيه.
نعم.
فعليها أن تضغط عليه ليترك التدخين ويأخذ الزكاة.
يعني تعطيه الزكاة مقابل أن يترك
تضغط التدخين أولا، ترك تأخذ الزكاة، يأخذ مال، لم يترك إذا لا يأخذ.
إغراءات يا
أخي. نعم. إغراءات شرعية.
نعم.
نعم.
سأل بيسأل، اشتريت قطعة من الأرض بغرض بيعها بعد سنوات، وكذلك شقة، هل الزكاة على أصل المبلغ أم على الزيادة في القيمة؟
الزكاة على قيمة
الشقة وقيمة الأرض
الحالية، القيمة الحالية، القيمة السوقية. القيمة السوقية. يعني دائما المسلم يزكي ما يملك، فهل يملك ما يملك القيمة في السوق؟ يعني لو باع يبيع بكم؟ إذا يزكي 2.5% من هذا الذي يعتبر ثمنا.
نعم. سائل بيسأل، هل العمل بفراشة وكهربة الأفراح حلال أم حرام؟
الله أعلم.
ولكن يعني نصيحة، نحن نرى في الأفراح ما نرى، يعني نسأل الله تعالى.
ما رأيت شيئا لأن لا أحضر هذه الأفراح. يعني يسأل من يحضر، إنما عادة لا أحضر الأفراح هذه.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول، أعمل في علاج المواشي دون تأهيل، حيث أنني لست طبيبا، ولكن يعني لي خبرة مثل ذلك، فهل أنا آثم لأني آخذ حق غيري؟
ليس هذا، وإنما في شيء آخر، هو أنه إذا عالج وتسبب في ضرر فهو ضامن، ولو كان طبيبا بيطريا وعالج وتسبب في ضرر فهو غير ضامن. يعني نعم هذا مهم جدا.
نعم
يعني طبيب يعالج تسبب في ضرر، أخطأ في تقدير في تشخيص في كذا، ليس بضامن أن هذه يعني هو مؤهل في الطب. شخص آخر غير مؤهل في الطب ويعالج، فعالج فمات، ضامن لأنه ليس مؤهلا.
نعم
سبحان الله. يعني إذن هنا ينظر فيه إلى الشخص الذي يزاول العمل، هل هو أهل لهذا؟ كفء في هذا؟ إذن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط أو قصر، ليس كفءا وليس معه ولم يضرف هذا، إذن هو ضامن.
القضية بتدور حول الناس على الخبرة وأنا مش عارف فيه وإيه
والفهلاوي
الله المعيد. يعني يقول أنا سرقت أشياء من عدة أشخاص ولا أعرف مكانهم ولا عدد المال، فماذا؟
يعني وتاب.
نعم هو الآن تاب ويسأل هذا السؤال، يعني يقول أنا وقعت في سرقة لبعض الأشخاص ولكثير من المال، أنا لا أدري لا مكان الأشخاص ولا عدد المال.
يبقى هنا عليه أن يخرج بما يغلب على ظنه أنه قد سرق من هذا المقدار، وأن يخرجه كزكاة أو صدقة لأصحابها،
يعني بنية الزكاة لأصحابها،
بنية الصدقة لأصحابها.
نعم
صدقة لأصحابها.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير وأن لا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائط.